أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تعارض الأدلة. النوع الأول هو البحث الأول، التعارض بين الأدلة المحرزة. يقول: والتعارض بين دليلين محرزين معناه التنافي بين مدلوليهما. إذن حينما نقول التعارض بين الدليلين يعني أنه يقع تنافي بين المدلولين، يعني ما يدل عليه الدليلان وما يدل عليه الدليلان. يعني نأتي إلى المضمون، إلى المتن. فالمتن الأول يقول حرام، المتن الثاني يقول واجب، فيقع التعارض بين الحكمين، وهو على أقسام. منها أن يحصل في نطاق الدليل الشرعي اللفظي بين كلامين صادرين من المعصوم، قرآن وسنة أو سنة وسنة، رواية ورواية. ومنها أن يحصل بين دليل شرعي لفظي رواية ودليل عقلي قطعي، لأنه إذا لم يكن قطعيا فليس بحجة. ومنها أن يحصل بين دليلين عقليين. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نأتي إلى حالة التعارض بين دليلين لفظيين. يذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعض القواعد في حل هذا التعارض. هل يمكن أن يوجد كلامان للمعصوم بحيث يكون عندنا قطع بالحكم، أحد هذين الكلامين نقطع بالوجوب والكلام الآخر نقطع بالحرمة؟ هل ممكن أو غير ممكن؟ قل غير ممكن. يعني أحد الأئمة عليهم السلام لنفرض رواية قطعية ورواية أخرى قطعية، قل تواتر وتواتر مثلا، أحدهما يقول وجوب والثاني يقول بالحرمة، نقول هذا مستحيل. إذا ثبت أن الكلام الأول للمعصوم عليه السلام فلا يمكن أن يكون الكلام الثاني للمعصوم عليه السلام، لأنه معناه التناقض في كلام المعصوم أو التضاد في كلام المعصوم. طبعا ضمن الظروف، نفس الظروف. يعني مثلا هل يمكن أن تكون صلاة الظهر في رواية صلاة الظهر 4 ركعات وفي رواية أخرى يقول المعصوم صلى ركعتين، ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. هذا في الحضر، هذا في السفر. إذن ممكن اختلاف الحكم، لابد أن يكون ضمن نفس الظروف. أما في السفر 2 ركعات، في الحضر 4 ركعات، ما في تعارض ولا في تناقض. الرواية الأولى ضمن ظروف والرواية الثانية ضمن ظروف أخرى. لنفرض رواية أخرى تقول لحم الخنزير حرام أكله، رواية ثانية لحم الخنزير يجب أكله، ممكن ولا ما ممكن؟ ليش؟
في حال
النبوت. نعم، في حال الاضطرار يصير عليه واجب، بعد مو جائز، واجب. يعني يأخذ بمقدار اللي يعيش. إذا راح نشوف ظروف الرواية الأولى وظروف الرواية الثانية مع اتحاد الظروف، في هذه الحالة نقول أنه إحدى الروايتين لا يمكن أن تكون صادرة من المعصوم عليه السلام. وهذا موجود في الروايات، قد تجد في باب الزكاة نفض في عهد النبي صلى الله عليه وآله كان الزكاة على 9 أصناف. تجد في زمان أمير المؤمنين عليه السلام جعل الزكاة على الخيل، ما في تناقض. هذا ضمن ظروف معينة وأيضا من ظروف معينة. نفض في عهد أحد الأئمة الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام، هناك زكاة على الأرز كما في الرواية. هذا أيضا ضمن ظرف آخر، يعني الظروف الزمانية والمكانية تتدخل في الأحكام. طبعا الآن قد الفقيه يحمل على الخيل وعلى الأرز، يحمل على الاستحباب، يثبت اللي هو في زمان النبي صلى الله عليه وآله الأصناف 9، فيحمل الباقي على الاستحباب. لكن قد يأتي فقيه يقول هذا لأنه المواد هذه كانت متوفرة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، الغلات الثانية لم تكن موجودة، وجدت فيما بعد فصار عليها زكاة. لأنه يأتي إلى الآية الكريمة بهذا المعنى، خذ من أموالهم صدقة. فإذا كان هنا النظر إلى الأموال فمصادق الأموال تتغير عبر الزمان والمكان. حتى في الزمان الواحد في مكان قد يكون عندهم معادن، في مكان آخر عندهم ثروة سمكية مثلا، صار تغيير في المصادق. هذا بشغل الفقيه. أو مثلا الاحتكار، عندنا على الزبيب وعلى التمر وعلى القمح والشعير، أن تجد مثلا بعض الرسائل العملية ما زال يقول يحرم الاحتكار في هذه المواد الأربعة. تقول في هذا الزمان هذه مو مواد مهمة، يعني يجوز احتكار المواد الأخرى. قد يأتي فقيل لا، يقول هذا لأنه كان هذا موجود في زمان النبي صلى الله عليه وآله، الآن يحرم احتكار كل مادة يحتاجها الناس، أي مادة لا يجوز احتكار المواد التي يحتاجها الناس. قد البعض ما دام أن النبي جعل في الطعام يقول في الطعام، فقيه آخر يقول لا مو في الطعام فقط، في كل مادة يحتاجها الناس فلا يجوز احتكارها. هذا بعد على نظر الفقيه من خلال الأدلة، على حسب نظر الفقيه. فقيه الأول يقول الغلات الأربعة فقط، الآن إما يقول بجواز الباقي أو أحيانا تشوف احتياط وجوبي أو احتياط استحبابي. راجعوا الرسائل العملية شوفوا المسألة، تحبون تكتبون بحث في هذا الأمر قضية الاحتكار، بس سيبوا المسائل الشرعية وشوفوا أراء الفقهاء في المسألة، كل فقيه يقول. هذا مثال لبحث بسيط تقومون فيه، شوفوا تغير في زمان النبي صلى الله عليه وآله، عندي فقط تمر والزبيب والبقية الغلات، وشوفوا في الرسائل العملية شون المسائل الموجودة عند باقي الفقهاء. فيقول في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. قاعدة الأولى، من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم عليه السلام يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهو مستحيل. طبعا تتيقن أن هذه الرواية صادرة من المعصوم، لكن إذا عندك رواية متواترة ورواية واحد بعد تقدم الرواية المتواترة على رواية الواحد. نعم.
مستحيل المتن يكون خلل في الناقل.
نعم. لكن إحنا الآن نقول نقطع بالحكم ما ممكن. إذا لابد ترجع إلى الرواية الأولى والثانية، أكو خلل في إحدى الروايتين، إما الرواية الأولى أو الثانية.
المراد عفواً ركز على الظرف المعين، يعني اختلاف بين روايتين مثلاً مدح الزرار ودم زرار.
نعم.
مو بس بالأطعمة يعني والأشربة، في كل شيء يعني.
نعم يحتاج.
ركز على الظرف.
طبعاً. نعم ضروري هذا. شوف الآن نفض الإمام عليه السلام يقول شيء في حالة عدم التقية وكلام آخر في حالة التقية، والآن الروايات المتعارضة من وين؟ بعضها صدرت في وقت التقية فيحملون رواية على التقية، الرواية الثانية يقدمونها مع أن هاي صحيحة السند وهاي صحيحة السند.
شلون الشخص يتأكد أن الإمام وضع التقية ولا
المتقية؟ بعد شغل الفقيه، مو الشخص، شغل الفقيه هذا، بعد مو شغلنا هذا. فقيه يدرس الروايات يشوف هذه الرواية نفض حكمين، حكم موافق للمذاهب الأخرى فما يأخذ بهذا، لأن عندك بعد رح يأتي بعض القواعد الموجودة أنه أولا لا يخالف القرآن الكريم. إذا عندك رواية صحيحة السند خالف القرآن الكريم ما تأخذ بهذه الرواية، كل ما عارض القرآن فهو زخرف، والرواية صحيحة حتى لو صحيحة وأكو خلل في المتن، يعني الراوي اشتبه في النقل، مشتبه ما نقول يكذب، مشتبه في النقل، نسى حرف معين، قد مو الراوي، قد شغل النساخ كان لا يجب الناسخ، وقبل بعد ماكو إضاءة وكذا، على ضوء القمر على ضوء الشمع، والكتابات ما كانت بهذا الوضوح. تشوف الطبعات الحجرية لقوا عليها نظرة، شوف تقدر تقرأ فيها شيء، شايفين الطبعات الحجرية إذا ما نشوفه بالمكتبة إذا أكو شيء، شوف تقدر تقرأ. هذه الطبعة الحجرية كانوا يكتبونها على ضوء الشمع على ضوء القمر. نعم. فالعلماء قبل أنه ما كان عندهم أنه كمبيوتر وأنه إضاءة موجودة، كان أنه ممكن كان مكتوب لا يجب لما نسخ الكتاب، تدري النسخ كان كله باليد وطباعة. طيب الطبعة الحجرية طبعها طباعية، راجعوا شوفوا الخطوط السابقة للعلماء السابقين، شوف خطوطهم شلون، بعضها هو خطأ مو جيد فما يقرأ خطأ. أكو بعض العلماء المحدثين ترى أنا بعض الخطوط شايف لبعض العلماء يحتاج أنه تقف على الكلمة تحللها شوف شنو يقصدها. إذن قد هذا الناسخ لما كتب اشتبه في النقل ما تأثر في المعنى. القاعدة الثانية، قد يكون أحد الكلامين الصادرين من المعصوم نصا صريحا وقطعيا، ويدل الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريح لذلك الكلام. يعني الكلام الأول نص والكلام الثاني فيه ظهور نص، يعني معنى واحد اللي قضيته في المنطق. مثاله أن يقول الشارع في حديث مثلا يجوز للصائم أن يرتمس في الماء حال صومه، هذا نص لو ظاهر نص يجوز، ويقول في حديث آخر لا ترتمس في الماء وأنت صائم. لا ترتمس صيغة نهي، وصيغة النهي يدل ظاهرا على الحرمة كمعنى حقيقي، وعلى الكراهة مجازا. فأنت راح صار عندك ظهور نعم موجود. فالكلام الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم، يعني قال يجوز، يجوز يعني يجوز بعد ما له معنى آخر يعني مباح، قال إباح. والكلام الثاني يشتمل على صيغة نهي وهي تدل بظهورها على الحرمة، لأن الحرمة هي أقرب المعاني إلى صيغة النهي، وإن أمكن استعمالها في الكراهة مجازا. فيصير تعارض بين الحديث الأول اللي هو النص وظهور الثاني، يعني عندي يجوز وعندي حرام على الظهور، ما تقدر تجمع بينهم. لذلك يقول فينشأ التعارض بين صراحة النص الأول في الإباحة وظهور النص الثاني في الحرمة، لأن الإباحة والحرمة لا يجتمعان لأنهما متضادان، لأن الأحكام التكليفية متضادة. إذن ماذا تفعل؟ تأخذ بالنص وتترك الظهور، لأن النص يقدم على الظهور، هاي قاعدة تصير عندنا. وفي هذه الحالة يجب الأخذ بالكلام الصريح القطعي، لأنه يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني إلى القطع بالحكم الشرعي. فعندك قطع بالحكم الشرعي وظن بحكم شرعي آخر مخالف، فالقطع يقدم على الظن. إذن ماذا نفعل؟ هل نلغي الحديث الثاني؟ يقول لا ما نلغيه، نحمله على الكراهة حتى نجمع. الجمع أولى من الطرح قدر الإمكان في الأحاديث، تحاول تجمع بينهما، لكن تجمع بناء على أساس قواعد الجمع العرفي لا الجمع التبرعي. إذن عندي جمع عرفي وعندي جمع تبرعي. جمع العرفي رح يأتينا بعدين، الجمع العرفي رح يأتينا بعد قليل شنو معنى الجمع العرفي في مقابل الجمع التبرعي. لذلك أحيانا في الكتب الفقهية الاستدلالية تقرأ وأن هذا جمع تبرعي، ماكو دليل عليه.
ينشأ في الحالة ما نلجأ إلى أصل محمدي؟
لا، ما في تعارض، تقدم القطع على الظن. بعد ما عندك أنه قاطع مع قاطع أو ظن مع ظن حتى تقول ما نقدر نجمع، يعني تقدر تجمع بينهم، فهذا جواز وذاك كراهة، والكراهة تتناسب مع الجواز ولا ما تتناسب؟ لأن الجواز بالمعنى العام شامل الجواز بالمعنى الأخص والاستحباب والكراهة. إذا الإمام عليه السلام حينما قال يجوز يعني يجوز بالمعنى الأعم، والكراهة ضمن المعنى الأعم، فما في تعارض أصلا. نعم تعارض بدوي من أول نظرة،
يعني في شك بالكراهة؟
ما في شك، ليش في شك؟
عملنا الكراهة
لأن عندنا، يعني عندنا نص بالجواز، إذا نحمل هذا على الكراهة. الكراهة يتعارض مع الجواز؟
لا.
ما يتعارض الجواز بالمعنى الأعم. نعم إذا قلنا المباح بالمعنى الأخص مع الكراهة يقع تضاد، لكن الإمام قال يجوز. بعد إحنا الآن هل يجوز الإمام يقصد أيضا المكروه أو لا؟ بناء على الحديث الثاني نعرف أن الإمام عليه السلام يريد الجواز بالمعنى الأعم والأخص.
ليش ما بدلنا؟ ليش يعني ما شو معنى بدلنا الجواز يعني على؟ ليش ما
بدلنا؟ لأن هذا نص. النص لأن معنى واحد له، والثاني له معنيين، معنى حقيقي ومعنى مجازي، وهذا النص اللي هو معنى واحد يتناسب مع المعنى المجازي. فالإمام عليه السلام من لا ترتمس يريد المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، بناء على النص، بناء على الحديث الأول.
قطعين الصدور،
قطعين، قطعين بالصدور أو ظنيين يعني أمارات، فالحالتين راح تسوي هالطريقة النظر إلى المثل.
هذا معناه صريح،
هو
المعنى، لكن
الرواية
الأولى صريح فيها،
شلون؟
قام مصاب
الى انه يتحمل معنيين، المعنى الاقرب المعنى الحقيقي والمعنى الابعد المعنى المجازي. قدم الصريح على اللي فيه ظهور، يعني الظهور عندك معنيين، فمعنى يتناسب مع النص، فتقول الامام عليه السلام راح يقول المعنى الذي يتناسب مع النص فتحمل على الكراهه على المجاز، فنفسر الكلام الاخر على ضوئه، يعني نفسر الكلام الثاني الحديث الثاني بناء على الحديث الاول، ونحمل صيغه النهي فيه على الكراهه لكي ينسجم مع النص الصريح القطعي الدال على الاباحه. نعم نفسر الكلام الآخر على ضوء النص على ضوء الكلام الأول، وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في استنباطه قاعدة عامة، وهي وهذه القاعدة العامة الأخذ بدليل الإباحة والرخصة إذا عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نهي أو أمر، لأن الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا. هذه القاعدة الثانية، تقديم النص على الظهور. القاعدة الثالثة، الآن نأتي إلى موضوع الحكم. فموضوع الحكم في أحد الكلامين دائرته ضيقة، نظر إلى الموضوع مو إلى الحكم، كان هناك التعارض بين الحكمين، الآن نأتي إلى الموضوع. فموضوع الحديث الأول أضيق دائرة من موضوع الحديث الثاني. مثاله، يأتي عندنا نص يقول الربا حرام، شنو الموضوع؟ الربا، الحكم الحرمة. يأتي نص آخر يقول الربا بين الوالد وولده مباح، شنو الموضوع؟ الربا بين الوالد وولده. أضيق دائرة من الربا، أضيق يعني حدد ضمن دائرة ضيقة، ذاك الربا مطلقا غير مقيد بأي قيد، الآن هنا الربا مقيد، والتقييد معناه تضييق، كل ما تحط قيود أكثر كل ما تضيق الدائرة. نعم، ما دخلنا بشيء ثاني، خليك على نفس البحث.
نفس الصوت
طبعا قرينة منفصلة، لأن في رواية ثانية بس ما نحتاج هذا الآن ضمن كلامنا. فإذا الربا بين الوالد وولده مباح، فكلما زادت القيود ضاقت الدائرة، أخذها قاعدة، كلما زادت القيود ضاقت الدائرة. تقول الإنسان غير مقيد بأي قيد فدائرته واسعة، قل الإنسان الطويل ضيقت الدائرة، قل الإنسان الطويل الأسود ضيقت أكثر، الإنسان الطويل الأسود الذي وزنه 80 كيلو قيدت أكثر، صار تضييق للدائرة. إذن زيادة القيود تدل على ضيق الدائرة. فيقول قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه أحد الكلامين أضيق نطاقا وأخص دائرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الآخر. ومثاله أن يقال في نص الربا حرام، نص يعني حديث يقصد، مو نص يعني المعنى نص، في نص، ويقال في نص آخر الربا بين الوالد وولده مباح، فالحرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام، النظر إلى الموضوع، لأنها تمنع بإطلاقها عن التعامل الربوي مع أي شخص. الربا حرام، يعني الربا مطلقا حرام مع أي شخص كان، حتى بين الوالد وولده، داش بالإطلاق. فالرواية الأولى الربا حرام حتى بين الوالد وولده، لأنه مطلق شامل للوالد والولد، والإباحة في النص الثاني موضوعها خاص، لأنها تسمح بالربا بين الوالد وولده خاصة. هنا هل نقدم الحديث الأول على الثاني أو الثاني على الأول؟ حاول نجمع بينهم، فيصير الربا حرام إلا بين الوالد وولده فهو مباح، تقدر تخليه في كلام واحد فتجمع بينهما، وفي هذه الحالة تقدم النص الثاني على الأول، يعني تقدم المقيد على المطلق، لأنه يعتبر بوصفه أخص موضوعا من الأول قرينة عليه. النص الثاني قرينة على الأول، والقرينة تقدم على ذي القرينة، كانت القرينة متصلة أو منفصلة كلام الشيخ الحين نحتاجه، بدليل أن المتكلم لو أوصل كلامه الثاني بكلامه الأول فقال الربا في التعامل مع أي شخص حرام ولا بأس به بين الوالد وولده، أو الربا في التعامل مع أي شخص حرام إلا بين الوالد وولده، نفس الشيء نفس المعنى، حتى تخليها جملة واحدة ما تخليها جملتين. لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم، لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في العموم، يعني أبطل ظهوره، ظهوره معطوف على مفعول. طبعا هذا إذا عندك خاص وعام، إذا عندك مقيد ومطلق فالمقيد يقدم على المطلق، وكلامنا الآن في الإطلاق، والإطلاق يدل على الشمول بمقدمات الحكمة بقرينة الحكمة، ومر العام بالمعنى الاصطلاحي يعني أدوات العموم، ومر العام يعني بمعنى الشامل، والشامل يأتي في الإطلاق وفي العموم. وقد عرفنا سابقا أن القرينة تقدم على ذي القرينة سواء كانت متصلة أم منفصلة، ويسمى تقديم الخاص على العام إذا كان عندي أداة من أدوات العموم تخصيصا للعام، إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم. إذن عندي في هذه القاعدة تخصيص العام، مثل كل ربا حرام ولا ربا بين الوالد وولده، بدل ما تقول الربا قل كل ربا حتى يصير أداة من أدوات العموم. وتقييدا له، تقييدا لأي شيء؟ للعام، للعام إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد، يعني بقرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تقول لو كان يريد القيد لذكر القيد وهو لم يذكر قيدا، إذن قرينة الحكمة عدم ذكر القيد، وعدم ذكر القيد دال على الإطلاق، إذن تخصيص للعام وتقييد للإطلاق حتى نصير أدق، هنا تقييدا للعام يعني تقييدا للشمول إذا كان شموله ثابتا بالإطلاق وعدم ذكر القيد، فتخصيص للعام وتقييد للإطلاق. فلما تقول خاص يعني عام، تقول قيد يعني عندك إطلاق. ويسمى الخاص في الحالة الأولى مخصصا في حالة أدوات العموم، وفي الحالة الثانية مقيدا إذا كان عندك إطلاق، مخصصا للعموم ومقيدا للإطلاق. إذن تنتبهون أنه يوجد في الرواية عندنا أداة من أدوات العموم أو لا تطبق قرينة الحكمة، وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة وهي الأخذ بالمخصص والمقيد، حط شدة تحتها كسرة، وتقديمهما على العام والمطلق من باب اللف والنشر المرتب. قدرتوا البلاغة؟ واضح شنو اللف والنشر المرتب؟ يعني الأول للأول والثاني للثاني، فالمخصص للعام والمقيد للمطلق، إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. كان عندك مطلق، المطلق حجة في كل شيء، أنت أخرجت مصداق منه فأخرجت الربا بين الوالد وولده، فباقي المصادق تبقى تحت الإطلاق. الربا بين الوالد وولده، هل يقصدون الولد يعني بما يشمل البنت أو لا؟ اللي يقول نعم راح يصير الربا بين الوالد وابنه وابنته، أو قد تقول لا، قال الوالد وولده، ولده يعني ابنه فقط، فأبنائه الذكور مع البنت لا يجوز. نقول حينما قال الوالد هل يقصد الوالد من باب المثال فيكون شامل للوالدة أو لا؟ هذا شغل الفقيه، يراجع يشوف أنه حينما نقول الربا بين الوالد وولده هل يشمل البنت أو لا، هل تشمل الأم أو لا؟ فإذا قال بأنه لا يشمل البنت والوالدة والأم، إذن أنت أخرجت مصداق واحد فقط، وإذا قال لا أنه شامل إذن راح تخرج مصادق ثانية، الوالد مع الولد يعني الابن والابنة، وكذلك الأم مع الابن والابنة. ممكن لذلك شغل الفقيه أن يقرأ، نعم، فهذا شغل الفقيه أنه يشكل، وهذا احتياج النحو هنا أنه يشكل الكلمة. طبعا شلون تعرف أن الولد شامل للابن والابنة؟ وين تروح؟ من ولد يطلق على الذكر، تروح إلى كتب اللغة شوف يستعملون الولد في الذكر والأنثى أو لا، تقول هذا حصل على ولد شامل للبنت ولا لا، أو عنده مولود يشمل الولد والبنت ولا لا، هذا بالاستعمال اللغوي. ويشوف طبعا يقدر يراجع القرآن، يقدر يراجع أشعار العرب، لو يشوف طبعا الشعر السابق مو الشعر اللي فيما بعد، لا الشعر السابق حتى الاستعمالات القديمة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، أو في زمان المعصوم إذا كانت الرواية عن أحد المعصومين، يرجع إلى زمان المعصوم يحاول أنه يستكشف هذه الكلمة كيف كانت تستعمل، الاستعمال العرفي لهذه الكلمة. قد في البحث اللغوي تصل إلى استعمال معين، لكن الاستعمال العرفي قد يوسع الدائرة، فهذا كل شغل الفقيه يبحث حتى آخر شيء يقدر يفتيلك يعطيك الحكم. استعمال مجازي ما عندك قرينة، لابد مع القرينة. إذن الاستعمال الحقيقي هل يشمل البنت أو ما يشمل البنت؟ إذن يظل حجة في الباقي، لذلك إلا أن العام والمطلق يظل حجة في غير ما خرج بالتخصيص والتقييد. أنت أخرجت مصداق، الباقي يظل تحت الحجية، إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف. عندك كلمة على الأقوى اشطبها، ما تحتاجها يعني. ما تقوم الحجة الأقوى اللي هو المقيد والمخصص، فالحجة الأقوى المخصص والمقيد، فترفع يدك بهذا المقدار لا أكثر، إلا بمقدار ما تقوم الحجة الأقوى على الخلاف لا أكثر من ذلك. يعني إيش كثر يعطيك هذا التخصيص والتقييد بهذا المقدار تخرج عن الحجية، والباقي يظل تحت الإطلاق والعموم. القاعدة الرابعة، أحد الكلامين يدل على حكم. نظرنا هناك إلى الموضوع، الآن أحد الكلامين يدل على حكم لموضوع، والكلام الآخر ينفي الحكم في حالة معينة بنفي الموضوع. خلنا نأخذ مثال، مثال الكتاب يجب الحج على المستطيع، سوى موضوع محمول المستطيع يجب عليه الحج، حتى صار تقديم وتأخير خلي الموضوع أول والحكم الثاني، المستطيع يجب عليه الحج. يأتي كلام آخر يقول المدين ليس مستطيعا، فعندنا ثبوت حكم لموضوع، ثبوت وجوب الحج على المستطيع، والكلام الآخر ينفي ذلك في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع، فالمدين ليس مستطيعا. نعم،
بس هذا يعني يستشف شيخنا يقول يجب الحج على المستطيع، ان هذا يعني المدين هو واحد من المصادر غير مستطيع، فواضح يعني ليش
مدين يكون مو مستطيع؟ اذا عندك دين عليك دينار واحد انت مو مستطيع، مدين ولا مو مدين؟
صحيح،
ممكن يكون مستطيع. اذن المدين ليس مستطيعا واقعا لو تعبدا، تعبدا يعني قد يكون دين قليل وهو مستطيع، لكن الشارع يقول بأنه إذا كان مديونا فهو ليس بمستطيع. فالكلام الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، والكلام الثاني ينفي صفة المستطيع عن المدين، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. صار عندك تخصيص للعام، تقييد للمطلق، الحاكم يقدم على المحكوم، فواضح حاكم ومحكوم. يعني عندك مستطيع أنت تنفي الموضوع عن شخص المدين بأنه ليس بمستطيع، فتنفي هذا الموضوع في حق المدين. أنت ما تأتي إلى الحكم مباشرة، ما تقول المديون لا يجب عليه الحج، ما تعطي الحكم مباشرة، تروح إلى الموضوع فتسلب الموضوع عن هذا الشخص. فإذا سلبت الموضوع عن هذا الشخص أسميه حاكم ومحكوم، يعني تجعل المدين ليس مصداقا للمستطيع. فتطلع مصداق من الموضوع، طلع مصداق، لكن هذا الإخراج إخراج تعبدي مو إخراج حقيقي. في التقييد والتخصيص أنت تخرج تقول الربا بين الوالد وولده مباح، أنت تخرج مصداق من الإطلاق، لأن بالإطلاق يشمل هذا المصداق، أنت تخرجه. هذا الإخراج إخراج حقيقي، أما هنا عندي الإخراج تعبدي، لأنه المدين ليس مستطيعا تعبدا، اعتبره ليس مستطيعا بالتعبد. فإذا تخرج مصداق تعبدي صار عندي حاكم ومحكوم، فيؤخذ بالثاني ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما، يعني يقدم لأنه يقدم فسميناه حاكم. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة يعني الرابع، والفقرتين السابقتين يعني الثالث والثاني بقواعد الجمع العرفي. إذا نرجع إلى الحالة الثانية، عندك نص وظهور، النص يقدم على الظهور، يقدم المخصص على العام، يقدم المقيد على المطلق، ويقدم الحاكم على المحكوم. هذه أسميها قواعد الجمع العرفي. ليش سميناه الجمع العرفي؟ لأن هذا موجود بين الناس، مو شيء اخترع علم الأصول، هذا موجود بين الناس. لذلك في الروايات لما الإمام عليه السلام يعطي روايتين السامع يجمع بينهما جمعا عرفيا، اللي هو اعتاده الناس على الجمع بين الكلامين، فهذا جمع عرفي في مقابل الجمع التبرعي الذي لا يوجد بين الناس. فإذا قد أحد العلماء يجمع يردون عليه أن هذا جمع تبرعي مو موجود بين الناس.
هذا الناس فكرة القياس بشكل أول،
شلون تبي تسوي؟
أنا نستنتج مثلا أنا يقول المستطيع يجب عليه الحج،
نعم،
ولكن المدين ليس مستطيعا، النتيجة أن المدين
لا يجب عليه الحج. نعم، تروح للنتيجة. نعم، وليش تبي تطلع من الموضوع حتى تنفي عنه الحكم، لكن ما تروح مباشرة للحكم. يعني الرواية ما تأتي تقول المدين لا يجب عليه الحج، كان ممكن تقول الرواية، لكن يخرج المصداق تعبدا، لأن المدين ممكن يكون مستطيع، لكن تعبدا يعتبره كأنه غير مستطيع، فتخرجه حتى تعطي الحكم الآخر. فالمدين لا يجب عليه الحج، لكن من خلال الموضوع، يعني جعل الموضوع واسطة بدل ما نأتي مباشرة إلى الحكم. لا لا، جمع عرفي يعني بين الناس، مو عقلي، أتي للناس لا، مو مال عقل، هذا مو شغل عقلي، هذا شغل الناس، شغل العرف. العرف حينما يسمع كلامين أحدهما نص والآخر ظاهر يأخذ بالنص ويقدم على الظاهر، هذا الناس موجود عندهم هذا الأمر. تقييد وإطلاق هم موجود، تخصيص وعموم موجود، حاكم ومحكوم موجود من خلال الموضوع. وقد الناس ما يسمونه مصطلحات، لكن عالم الأصول يعطي مصطلحات. لأنه كان موجود في زمان المعصوم عليه السلام ولم يعترض المعصوم بإقرار المعصوم عليه السلام. لو لم يكن راضيا عن هذه الطريقة في الجمع لاعترض الإمام عليه السلام، وطالما أنه لم يعترض فسكوت الإمام عليه السلام تقرير. يعني السيرة عقلائية، الإمام هو كان يجمع، مو بس أنه الناس يجمعون، حتى الإمام يجمع. عمل تقول له شيء بعد شوي تقول له شيء ثاني، الإمام ما يجمع كلامك الأول والثاني، والإمام عليه السلام ضمن الناس، ضمن العرف، ضمن السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية يحتاج إلى إقرار من المعصوم، والسكوت دليل السيرة العقلائية، مرة عن تصرف شخصي ومرة عن سيرة عقلائية لمر سابقا. القاعدة الخامسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.